مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ. والآن نبدأ حلقتنا مع هذه الرحلة العلمية المتنوعة في الدراسات والأبحاث. خليط الصخور المتداخل في أفريقيا يمكن أن يمثل صورة لأقدم الزلازل المعروفة على وجه الأرض. قد يبدو عالمنا هشا، لكن الأرض موجودة منذ فترة طويلة جدا. إذا غمرنا بالعودة إلى الماضي، فهل سنصل إلى وقت يبدو فيه الأمر مختلفا جذريا؟ تكمن الإجابة في بعض أقدم الأثار الممتدة على سطح الأرض والتي تم العثور عليها في الزاوية النائية من منطقة هايفيلد بجنوب أفريقيا، وهي منطقة معروفة لدى الجيولوجيين باسم حزام بوبرتون غرينستون. وبالفعل قد ثبت صعوبة فك رموز التكوينات الجيولوجية في هذه المنطقة على الرغم من المحاولات العديدة، لكن بحثنا الجديد أظهر أن مفتاح حل هذا الرمز يكمن في الصخور الحديثة جيولوجيا الموجودة في قاع البحر في المحيط الهادئ قبالة ساحل نيوزيلندا. لقد فتح هذا منظورا جديدا تماما لما كان يبدو عليه كوكبنا عندما كان لا يزال شابا. بدأ العمل بخريطة جيولوجية تفصيلية جديدة بواسطة كورنيل دوراند لجزء من حزام بوبرتون غرينستون، وقد كشف هذا عن جزء من قاع البحر العميق القديم الذي تم تكوينه قبل حوالي 3 مليارات سنة وأكثر. مع ذلك كان هناك شيء غريب للغاية بشأن قاع البحر هذا، وقد تطلب الأمر دراسة للصخور الموجودة في نيوزيلندا في الطرف الآخر من تاريخ الأرض الطويل لفهمه. إننا إذن نرى أن وجهة النظر السائدة على نطاق واسع، والتي تعتبر أن الأرض المبكرة كانت مكانا أكثر سخونة وخالية من الزلازل وذات سطح ضعيف جدا لدرجة أنها لم تكن قادرة على تشكيل صفائح صلبة، هذه وجهة نظر خاطئة. وبدلا من ذلك كانت الأرض الفتية تهزها باستمرار زلازل كبيرة ناجمة عن انزلاق إحدى الصفائح التكتونية تحت أخرى في منطقة تعرف بمنطقة الاندساس كجزء من تكتونية الصفائح، تماما كما هو الحال اليوم في نيوزيلندا. إذن الحديث ينتقل عن الصخور المختلطة أو المتلاطمة أو المتداخلة. لقد وجد الجيولوجيون منذ فترة طويلة صعوبة في تفسير الصخور القديمة لحزام بوبرتون غرينستون. تم العثور على الطبقات التي تشكلت على الأرض أو في المياه الضحلة على سبيل المثال، بلورات البارايت أو الباريوم الجميلة التي تبلورت على شكل متبخرات أو بقايا برك الطين الفقاعية جالسة فوق الصخور التي تراكمت في قاع البحر العميق، كتل من الصخور البركانية والصوان والحجر الرملي والتكتلات مقلوبة رأسا على عقب ومختلطة. أدرك الباحثون أن هذه الخريطة تبدو مشابهة بشكل ملحوظ للخريطة الجيولوجية التي رسمها سايمون لامب والتي تم إعدادها في أعقاب الانهيارات الأرضية التي أحدثتها الغواصات، وقد نجمت هذه الزلازل الكبيرة على طول الصدع الأكبر في نيوزيلندا، وهو الدفع الضخم في منطقة الاندساس أو الانخفاض المعروفة باسم هايكورانجي. ويتكون الصخر من خليط من الصخور الرسوبية التي وضعت في الأصل في قاع البحر قبالة ساحل نيوزيلندا منذ حوالي 20 مليون سنة. تقع هذه المنطقة على حواف الخندق المحيطي العميق، حيث تنزلق الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ إلى الأسفل في منطقة الاندساس، مما يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة متكررة. إذن ما توصلنا إليه أن الصخور في نيوزيلندا هي المفتاح لقراءة السجل الجيولوجي في حزام باربرتون غرينستون بجنوب أفريقيا، وما كان يعتقد سابقا أنه غير قابل للترجمة تبين أنه بقايا انهيار أرضي ضخم يحتوي على رواسب ترسبت على الأرض أو في المياه الضحلة جدا، مختلطة مع تلك التي تراكمت في قاع البحر العميق. تكمن أهمية ذلك في حقيقة أن السجل الجيولوجي لنيوزيلندا تم إنشاؤه بشكل فريد من خلال التأثيرات العميقة للزلازل الكبيرة في منطقة الاندساس، ولا يزال هذا يحدث حتى يومنا هذا، وكان آخرها في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016 عندما تسبب زلزال كايكورا الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في حدوث انهيارات أرضية ضخمة تحت سطح البحر وانهيارات جليدية من الحطام الذي تدفق إلى المياه العميقة. لقد عثرنا على أقدم سجل لهذه الزلازل مخبأة في منطقة هايفيلد بجنوب أفريقيا، ولكن هل هنالك مفتاح لأسرار أخرى؟ ربما يكون العمل قد كشف عن ألغاز أخرى أيضا، لأن مناطق الاندساس ترتبط أيضا بالانفجارات البركانية المتفجرة. في يناير من سنة 2022 اندلع بركان هونغا تونغا هونغا هاباي في تونغا بقوة قنبلة ذرية تبلغ 60 ميجا طن، مما أدى إلى إرسال سحابة ضخمة من الرماد إلى الفضاء. وعلى مدار 11 ساعة التالية ومضت أكثر من 200 ألف ضربة صاعقة عبر هذه السحابة. وفي نفس المنطقة البركانية تثور براكين تحت الماء، نوع نادر للغاية من الحمم البركانية يسمى البوناي نايت. هذا هو أقرب مثال حديث للحمم البركانية التي كانت شائعة في بداية تكوين ونشأة الأرض. قد تكون الكميات الهائلة من الرماد البركاني الموجود في حزام باربرتون غرينستون بمنزلة سجل قديم لعنف بركاني مماثل. ربما تكون ضربات البرق المرتبطة بها هي التي خلقت بوتقة الحياة، حيث تم تشكيل الجزيئات العضوية الأساسية. توجد أصداء لكوكبنا بعد وقت قصير من تكوينه مخبأة في أعماق جنوب غرب المحيط الهادئ، فهي توفر أدلة غير متوقعة حول أصول العالم الذي نعرفه اليوم وربما الحياة نفسها. ويتبين أن المفتاح لهذا هو اندساس وانخفاض الصفائح التكتونية. العلماء يحددون أول موصل فائق غير تقليدي في العالم موجود في الطبيعة. قليل من المواد لديها موهبة خارقة في حمل تيار دون أي مقاومة تقريبا، فيما يعرف بالموصلية الفائقة، ويمكن العثور على أصغر حفنة منها في الطبيعة. اكتشف العلماء أن إحدى المواد التي لها صيغة موجودة في الطبيعة قادرة على التوصيل الفائق عند درجات حرارة منخفضة دون استخدام الخدع الكمي النموذجي، ما يجعلها أول موصل فائق غير تقليدي من نوعه. الموصلات الفائقة رائعة ومفيدة للغاية بالطبع، لأنها توصل الكهرباء دون فقدان للطاقة، ويرجع ذلك عادة إلى مشاركة إلكتروناتها في الهوية فيما يعرف باسم أزواج كوبر، مما يسمح لها بالمرور عبر خليط من الذرات بسهولة نسبية. ترتبط أزواج كوبر في المؤصلات الفائقة غير التقليدية بطرق لم يتم وصفها في النماذج المبكرة للمؤصليات الفائقة، وهي طرق تعني أيضا أنها تظهر عند درجات حرارة أعلى. ومن خلال سلسلة من الاختبارات المعملية التفصيلية، وجد فريق دولي من الباحثين أن معدن الماياسايت المعروف بالفعل بأنه موصل فائق يمكن أن يظهر خصائص موصل فائق غير تقليدي. يحدث هذا الماياسايت في الطبيعة وهو موجود بالفعل، بالإضافة إلى كونه شيئا يمكن للعلماء تصنيعه في المختبر، مما يجعله أكثر غرابة. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه من غير المحتمل أن تتمتع أي قطعة من الماياسايت الموجودة في الطبيعة بالنقاء المطلوب لتعمل كموصل فائق غير تقليدي. يقول الفيزيائي روسلان بوزوف من جامعة ولاية آيوا: بشكل حدسي تعتقد أن هذا شيء تم إنتاجه عمدا أثناء بحث مركز، ولا يمكن أن يكون أبدا موجودا في الطبيعة، ولكن اتضح أن الأمر كذلك. تم استخدام 3 اختبارات مختلفة لتحديد الموصليات الفائقة غير التقليدية للماياسايت، مما في ذلك اختبار عمق الاختراق في لندن، والذي يقيس تفاعل المادة مع مجال مغناطيسي ضعيف. كذلك تضمن اختبار آخر خلق عيوب في المادة، والتي يمكن أن تؤثر على درجة الحرارة التي تصبح عندها موصلا فائقا، وتعد الموصلات الفائقة غير التقليدية أكثر حساسية للاضطراب الناجم عن هذه العيوب من المواد فائقة التوصيل التقليدية. تم هذا الاكتشاف كجزء من الجهود المبذولة للعثور على مواد جديدة ومبتكرة لتطوير مجالات مثل علم الكم، وقد قاد ذلك الفريق إلى الماياسايت RH17S15 الذي يجمع بين عنصر ذي درجة انصهار عالية وهو الروديوم، وعنصر متطاير آخر وهو الكبريت. وخلافا لطبيعة العناصر النقية، يقول الفيزيائي بول كانفيلد: فقد كنا نتقن استخدام خليط من هذه العناصر التي تسمح بنمو البلورات في درجات حرارة منخفضة مع الحد الأدنى من ضغط البخار. إنه مثل العثور على حفرة صيد مخفية مليئة بالأسماك الكبيرة السميكة الضخمة. اكتشفنا في نظام RHS 3 موصلات فائقة جديدة، وتستخدم الموصلات الفائقة بالفعل على نطاق واسع في تقنيات مثل مسيحات التصوير بالرنين المغناطيسي ومسرعات الجسيمات الكبيرة. ولكن هناك الكثير من الإمكانات هنا، ونظرا للطبيعة الفريدة للماياسايت فقد يكون جزءا كبيرا من تلك الإمكانية، خاصة في شكله النقي والمركب. قد تكون الموصلات الفائقة غير التقليدية معقدة، لكنها مثيرة أيضا، لأنها تعد بفتح اكتشافات جديدة في الفيزياء واستخدامات جديدة لتكنولوجيا الموصلات الفائقة. كما أن الكشف عن الآليات الكامنة وراء الموصليات الفائقة غير التقليدية هو المفتاح للتطبيقات السليمة اقتصاديا للموصلات الفائقة. العلماء يحددون سمة وخاصية الكلام والتخاطب التي تنذر بتدهور المعرفي. سيواجه الكثير منا صعوبة في العثور على الكلمات في الحياة اليومية، وعادة ما يصبح ذلك أكثر وضوحا مع تقدم العمر. يمكن للصعوبة المتكررة في العثور على الكلمة الصحيحة أن تشير إلى تغيرات في الدماغ تتوافق مع المراحل المبكرة، أي ما قبل السريرية لمرض ألزهايمر، قبل ظهور أعراض أكثر وضوحا. ومع ذلك تشير دراسة حديثة من جامعة تورونتو إلى أن سرعة الكلام وليس صعوبة العثور على الكلمات هي مؤشر أكثر دقة على صحة الدماغ لدى كبار السن. طلب الباحثون من 125 شخصا بالغين يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و90 عاما، طلبوا منهم وصف مشهد بالتفصيل. تم تحليل تسجيلات هذه الأوصاف لاحقا، بواسطة برنامج للذكاء الاصطناعي لاستخراج ميزات مثل سرعة التحدث ومدة التوقف المؤقت بين الكلمات وتنوع الكلمات التي يستخدمونها. أكمل المشاركون أيضا مجموعة قياسية من الاختبارات التي تقيس التركيز وسرعة التفكير والقدرة على التخطيط وتنفيذ المهام، وارتبط الانخفاض المتعلق بالعمر في هذه القدرات التنفيذية ارتباطا وثيقا بوتيرة الكلام اليومي للشخص، مما يشير إلى انخفاض أوسع من مجرد صعوبة العثور على الكلمة الصحيحة. كان أحد الجوانب الجديدة لهذه الدراسة هو استخدام مهمة التداخل بين الصورة والكلمة، وهي مهمة ذكية مصممة للفصل بين خطوتين لتسمية شيء ما، أي العثور على الكلمة الصحيحة وإرشاد الفم حول كيفية نطقها بصوت عال. خلال هذه المهمة تم عرض صور للأشياء اليومية للمشاركين مثل المكنسة أثناء تشغيل مقطع صوتي لكلمة ذات صلة بالمعنى مثل ممسحة، مما يجعل من الصعب التفكير في اسم الصورة أو التي تبدو مشابهة، ما قد يجعل الأمر أسهل. من المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن سرعة الكلام الطبيعية لدى كبار السن كانت مرتبطة بسرعتهم في تسمية الصور، وهذا يسلط الضوء على أن التباطؤ العام في المعالجة قد يكون السبب وراء التغيرات المعرفية واللغوية الأوسع التي تحدث مع تقدم العمر، وليس تحديا محددا في استرجاع الذاكرة للكلمات. ولكن ما كيفية جعل هذه النتائج أكثر قوة؟ في حين أن نتائج هذه الدراسة مثيرة للاهتمام، فإن العثور على الكلمات استجابة للإشارات المبنية على الصور قد لا يعكس مدى تعقيد المفردات في المحادثات اليومية غير المقيدة. يمكن استخدام مهام الطلاقة اللفظية التي تتطلب من المشاركين توليد أكبر عدد ممكن من الكلمات من فئة معينة، على سبيل المثال الحيوانات أو الفواكه، أو حتى البدء بحرف معين خلال فترة زمنية محددة، مع تسمية الصور لالتقاط الكلمة بشكل أفضل عبر ما يعرف بظاهرة طرف اللسان. وتشير هذه الظاهرة، ظاهرة طرف اللسان، إلى عدم القدرة المؤقتة على استرجاع الكلمة من الذاكرة على الرغم من التذكر الجزئي والشعور بأن الكلمة معروفة، أي أن الكلمة تكون على طرف اللسان لكن لا يستطاع الإتيان بها. تعتبر هذه المهام اختبارا أفضل للمحادثات اليومية من مهمة التداخل بين الكلمات والصور، لأنها تتضمن الاسترجاع النشط وإنتاج الكلمات من مفردات الشخص على غرار العمليات التي ينطوي عليها الكلام الطبيعي. وفي حين أن أداء الطلاقة اللفظية لا يتراجع بشكل ملحوظ مع التقدم في السن الطبيعي، فإن الأداء الضعيف في هذه المهام يمكن أن يشير إلى أمراض التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر. تعتبر الاختبارات مفيدة لأنها تأخذ في الاعتبار التغيرات النموذجية في القدرة على استرجاع الكلمات مع تقدم الأشخاص في السن، مما يسمح للأطباء بتحديد العاهات أو المشاكل التي تتجاوز ما هو متوقع من الشيخوخة الطبيعية، وربما اكتشاف حالات التنكس العصبي. ويشرك اختبار الطلاقة اللفظية مناطق مختلفة من الدماغ تشارك في اللغة والذاكرة وفي الأداء التنفيذي، وبالتالي يمكن أن يقدم نظرة ثاقبة حول مناطق الدماغ التي تتأثر بالتدهور المعرفي. كان بإمكان مؤلفي دراسة جامعة تورونتو التحقيق في التجارب الشخصية للمشاركين حول صعوبات العثور على الكلمات، إلى جانب التدابير الموضوعية مثل توقف الكلام مؤقتا، وهذا من شأنه أن يوفر فهما أكثر شمولا للعمليات المعرفية المعنية. والتقارير الشخصية عن الشعور بالصعوبة وبالنضال من أجل استرجاع الكلمات يمكن أن تقدم رؤى قيمة تكمل البيانات السلوكية، مما قد يؤدي إلى أدوات أكثر قوة لقياس واكتشاف التدهور المعرفي المبكر. ومع ذلك فتحت هذه الدراسة أبوابا كثيرة ومثيرة للبحث المستقبلي، حيث أظهرت أن ليس ما نقوله فحسب، بل مدى سرعة قوله هو الذي يمكن أن يكشف عن التغيرات المعرفية من خلال تسخير تقنيات معالجة اللغة الطبيعية كنوع من الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم التقنيات الحسابية لتحليل وفهم بيانات اللغة البشرية. فإن هذا العمل يطور الدراسات السابقة التي لاحظت تغييرات طفيفة في اللغة المنطوقة والمكتوبة لشخصيات عامة. مثلا نتذكر جميعا رونالد ريغان وآيريس ميردوك في السنوات التي سبقت تشخيص إصاباتهم بالخرف، في حين أن تلك التقارير النفعية أو الانتهازية كانت مبنية على النظر إلى الوراء بعد تشخيص الخرف. فإن هذه الدراسة توفر نهجا أكثر منهجية وقائما على البيانات، ويعد نهجا تطلعيا واستشرافيا بوضوح. كما أن استخدام التقدم السريع في معالجة اللغة الطبيعية سيسمح بالكشف التلقائي عن تغيرات اللغة مثل تباطؤ معدل الكلام. وتؤكد هذه الدراسة على إمكانية اعتماد حالات تغيرات معدل الكلام كعلامة مهمة ودقيقة للصحة المعرفية، التي يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص المعرضين للخطر قبل ظهور الأعراض الأصعب والأكثر حدة. تجربة تصوير الدماغ تكشف السر وراء التدفق الإبداعي. قد يكون الدخول إلى ما يسمى المنطقة أو دائرة الوحي والإلهام والتصافي الذهني والنفسي عندما تكون مبدعا، قد يكون الدخول إليها أمرا صعبا حتى لو أتيت من هناك، حتى لو كنت هناك من قبل. ويسعى الناس جاهدين للوصول إلى هذه الحالة، هذه الحالة العقلية الشهيرة، يسعون جاهدين للوصول إليها من خلال مجموعات واسعة من السبل والمساعي، ويأمل الكثير منهم الحصول على لحظات قليلة من المتعة والمرح والإنتاجية، ولكن دون عناء. تعرف هذه الحالة الذهنية أيضا باسم التدفق. التدفق ظاهرة نفسية حقيقية، وإن كانت لا تزال غير مفهومة بشكل جيد. تلقي دراسة جيدة أجرها باحثون من جامعة دريكسل في الولايات المتحدة الضوء على ما يحدث داخل دماغ الإنسان أثناء التدفق، وتقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تحقيق كل ذلك. الدراسة تشير إلى عاملين رئيسيين يدعمان هذه الحالة، حالة التدفق الإبداعي: الخبرة الواسعة في النشاط والتخلي عن السيطرة الواعية. بمرور الوقت تغذي التجربة العميقة شبكة من مناطق الدماغ القادرة على توليد أنواع الأفكار التي تبحث عنها، كما يوضح الباحثون، في حين أن التخلي عن التحكم الواعي يسمح لهذه الشبكة بالسيطرة على عجلة القيادة وتسلم مقاليد كل شيء. تم تحديد التدفق الإبداعي ودراسته للمرة الأولى في القرن الماضي، ويشير إلى حالة عقلية غامرة يبدو أنها تعزز الاستمتاع والإلهام والتصميم. تم تعريف هذا التدفق بأنه حالة ينخرط عبرها الناس في نشاط ما، بحيث لا يبدو أن هناك أي شيء آخر يهم، والتجربة ممتعة للغاية لدرجة أن الناس سيستمرون في القيام بذلك حتى لو بتكلفة كبيرة من أجل القيام به فقط. نعود إلى الدراسة. تم تجنيد ما مجموعه 32 عازفا للجيتار يعزفون موسيقى الجاز في هذه الدراسة الأخيرة. أعمار المتطوعين بين 18 و 55 عاما، وقد خضعوا لتدريب موسيقي يتراوح بين 4 سنوات و 33 سنة. سجل مخطط كهربية الدماغ EEG نشاط الدماغ أثناء ارتجال الأداء وعزف كل عازف للجيتار في جلسات استمرت حوالي 90 دقيقة. وكما أظهرت الأبحاث السابقة، يبدو أن الارتجال الموسيقي ينشط مناطق الدماغ المرتبطة بالتعبير عن الذات، بما في ذلك اللغة والصور المرئية، في حين يهدئ المناطق المرتبطة بالكبت والتقييد. في الدراسة الجديدة إذن هدف الباحثون إلى معالجة سؤال عالق حتى الآن حول طبيعة التدفق الإبداعي. وفقا لبعض الحسابات، يعد التدفق حالة من التركيز المفرط الذي يزيل عوامل التشتيت، وبالتالي تحسين الأداء في مهمة معينة. ولكن لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يختبرون التدفق غالبا ما يصفونه هكذا. قليل منهم يتحدث مثلا عن التركيز المفرط، لكن الكثير يصفونه بأنه أقل تركيزا وأكثر تحررا، مثل السماح لنفسك بأن تحمل عبر المياه المتدفقة. والاختبار هاتين النظريتين أو النظرتين لمسألة التدفق الإبداعي، قام الباحثون بتوصيل عزيفي الجيتار إلى مخطط كهربية الدماغ عالي الكثافة. طلبوا من كل منهم ارتجال 6 أغنيات لموسيقى الجاز بمرافقة مبرمجة بالطبول والبيس والبيانو. بعد ذلك قام العازفون بتقييم شدة وحدة تجربة التدفق الخاصة بهم. انتهى الباحثون إلى الحصول على 192 تسجيلا لارتجالات موسيقى الجاز لعازفي الجيتار هؤلاء، والتي قاموا بعد ذلك بتشغيلها بشكل فردي لأربعة خبراء في موسيقى الجاز، والذين قاموا بتقييم كل منهم من حيث الإبداع والسمات الأخرى. قام فريق البحث أيضا بتحليل بيانات مخطط كهربية الدماغ لمعرفة أي أجزاء من أدمغة عازف الجيتار هي التي كانت مرتبطة بالارتجالات عالية التدفق. وجدت الدراسة بالفعل أن عازف الجيتار ذوي الخبرة الأطول لديهم تدفقات إبداعية أكثر تكرارا وأكثر كثافة أثناء الارتجال مقارنة بعازف الجيتار الأقل خبرة. ويشير الباحثون لأن الخبرة المكتسبة من التجربة هي جزء من سر التدفق، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. وبالفعل أظهرت اختبارات تخطيط كهربية الدماغ أيضا انخفاضا في النشاط في الالتفاف الجبهي العلوي، وهو منطقة دماغية مرتبطة بالتحكم التنفيذي. وتتناسب هذه النتيجة مع فكرة أن التدفق الإبداعي يعتمد جزئيا على انخفاض التحكم الواعي، أو كما قلنا السير مع التدفق. بشكل عام تدعم الدراسة الجديدة مفهوم الخبرة، بالإضافة إلى التحرر والانطلاق والانعتاق للوصول إلى التدفق الإبداعي. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.